ثم نبدأ على بركة الله بتفسير السورة التي تليها وهي سورة النازعات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
هذه السورة هي سورة النازعات، سميت بذلك لورود هذا اللفظ في أولها سورة النازعات. وتسمية السور منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. وهذه السورة من السور المكية كغالب سور المفصل، فإن سور المفصل الذي يبتدئ من قاف إلى الناس جمهوره نزل بمكة كما قال عبد الله بن مسعود أو غيره، نزل المفصل بمكة فبقينا سنين نقرأه لا نقرأ غيره. وهذه السورة فيها في مطلعها الحديث عن الملائكة، حيث أقسم الله جل وعلا بهم وبين شيئا من أعمالهم، ثم تناولت السورة أحداث القيامة وما يكون من النفخ في الصور وذكر النفختين، ثم عرضت السورة لقصة موسى الكليم عليه السلام مع فرعون وما جرى معه، ثم ختمت السورة بالحديث عن اليوم الآخر وعن القيامة وما يكون فيها من الأحداث، ثم عرضت السورة لمآل الفريقين يوم القيامة، مآل أهل الإيمان وعاقبة أهل الخسران. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. اختلف في المقسم به في الآيات الأربع الأولى، قيل إن المراد في قوله النازعات والناشطات والسابحات والسابقات المراد بها النجوم في السماء، وقيل المراد بها الملائكة، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه كثير من السلف فأما قوله فالمدبرات أمرا فالمراد بالمدبرات الملائكة بالإجماع، ولم ينقل في ذلك خلاف. وقوله جل وعلا والنازعات غرقا، هذا الأسلوب أسلوب قسم، وإذا رأيت أسلوب القسم فثم حرف يقسم به وثم مقسم به وثم مقسم عليه الذي هو الجواب، والله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بأمر عظيم أو فيه حكمة، ولا يقسم الله جل وعلا إلا على أمر عظيم، لا يقسم إلا على أمر عظيم. وأقسام القرآن كثيرة، فيها أعظم العبر لمن اعتبر، وأعظم المتأمل لمن تأمل. فانظر يا عبد الله ما أقسم الله عليه في كتابه العظيم، قيل إن أقسام القرآن بلغت 200 قسم، بلغت 200 قسم. وأعظم قسم في القرآن، أعظم ما أقسم الله به، قوله جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فإن الله عز وجل أقسم بكل شيء مما نبصره وما لا نبصره، ويدخل فيه أيضا الرب جل وعلا، فيكون الله أقسم بكل شيء حتى بنفسه وذاته المقدسة. قال الله جل وعلا: والنازعات غرقا، الواو للقسم، وهي تجر ما بعدها، اقسم بالنازعات، فالله يقول اقسم بالنازعات. والنازعات هي الملائكة، ووصفت بهذا الوصف الذي هو الجمع بالألف والتاء، لأن المراد الجماعة والطائفة، المراد الجماعة والطائفة. فالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات، هذه كلها أوصاف لم يذكر الموصوف فيها، ومن هنا وقع الخلاف في المقسم به. فقوله والنازعات أي أقسم بالملائكة النازعات، النازعات هي التي تنزع أرواح الكفار، تنزعها بشدة، ولهذا قال والنازعات غرقا، وغرقا اسم مصدر لأغرق إغراقا، إذا أخرج الشيء بشدة، كما يقال أغرق في سهمه، أي في نزع سهمه وإرساله. والنازعات غرقا أي أقسم بأرواح، أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة، ولا شك أن الكافر تنزع الملائكة روحه بشدة، كما ينزع الصفود السفود من الصوف، فإنه إذا نزع السفود الحديد الذي أطرافه حادة من هنا وهناك فلا يخرج هذا السفود من الصوف إلا بشدة، فكذلك أرواح الكفار تنزع من أجسامهم بأشد ما يكون، فهذا من تعذيب الله لهم في هذه الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر وأخزى. وقوله تعالى والنازعات، هذا قسم من الله بالملائكة كما قلنا، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله جل وعلا، لا يقسم الإنسان إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من كان حالفا فليحلف بالله، خرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن القسم تعظيم، فإذا أقسم الإنسان بشيء فإنه يعظمه تعظيما مطلقا، وهذا التعظيم المطلق لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعلا. فالله عز وجل يقسم بالنازعات التي تنزع أرواح الكفار بشدة، ثم قال تعالى: والناشطات نشطا. الناشطات أي الملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين برفق، نشطا تنزعها برفق، والنشط من نشطا إذا أخذ الشيء برفق وسله بأنات، ومنه سميت ربطة الحبل أنشوطة، لأنها إذا جذبت من طرفيها انحلت وانفكت وانسلت بيدك بسهولة. فهكذا أرواح المؤمنين تنشطها الملائكة برفق وسهولة وهين وهون وبكل لين، وهذا من رحمة الله ولطفه، وإلا فإن للموت لسكرات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيد أن الله جل جلاله يرحم عبده المؤمن حينما يأمر الملائكة بسل روحه وإخراجها من جسده، فيكون إخراج هذه الروح من جسد المؤمن بأيسر ما يكون وأسهل ما يكون. ولهذا قال: والناشطات نشطا والسابقات سبقا، أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين وتصعد بها إلى السماء إلى ربها، تسعد بالأرواح، تصعد بالأرواح إلى بارئها إلى خالقها، فتسبق سبقا يعني تسير سيرا شديدا. ولهذا قال: والسابقات سبقا، فأكد بالمصدر الدال على التأكيد، كما قال: والسابقات سبقا فالسابحات سبحا. فالسابحات سبحا أي المراد بها الملائكة التي تسبح في الهواء في الجو بأمر الله جل وعلا، فإن الملائكة تسبح في الجو صاعدة ونازلة بأوامر الله تبارك وتعالى. والملائكة أيها الإخوة عالم غيبي خلقهم الله من نور، جعلهم قائمين بأمره، لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قائمون بالأعمال الموكلة إليهم من الله جل وعلا، ولهم أشكال وصور وأعمال لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع لله أو ساجد عليهم السلام. والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة، فلا يتم إيمان عبد إلا بعد أن يؤمن بالملائكة بوجودهم وأن الله خلقهم وأن الله تبارك وتعالى جعل لهم أعمالا يقومون بها. ونحن نؤمن بهؤلاء الملائكة ونشهد بوجودهم وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ونحبهم عليهم السلام. هذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن ويعتقده. قال الله جل وعلا: والسابحات سبحا، وسبحا مصدر مؤكد، وهكذا قوله: والسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أيضا المراد بها الملائكة، أي الملائكة المدبرات، أمرا مفعول به لقوله المدبرات، والمعنى أن هؤلاء الملائكة يدبرون الأمور التي أمرهم الله بتدبيرها. فإسناد التدبير إليهم من باب الإسناد إلى السبب، لأن الله عز وجل هو الذي يأمر وينهى، وهو تبارك وتعالى الخالق المالك المدبر، وجعل من أسباب تدبيره هؤلاء الملائكة، فإنهم يدبرون الأمور بحسب ما أوكل الله إليهم من الأعمال. فمن هؤلاء الملائكة من يسيرون السحب، ومنهم من ينزع الأرواح، ومنهم من يصعد بها إلى السماء، ومنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بإنزال أوامر الله جل وعلا، ومنهم الموكل بحفظ العباد، ومنهم الموكل بتدوين الأعمال وكتابتها إلى غير ذلك، ومنهم القائم بعبادة الله جل وعلا، خلقه الله لعبادته لا يفتر عن ذلك. فالحاصل أن الملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور، وأن الإيمان بهم هو أحد أركان الإيمان الستة. قال الله جل وعلا: فالمدبرات أمرا. فهذه الأقسام من الله جل وعلا أقسام خمسة، فذكر حرف القسم وهو الواو، وذكر المقسم به وهو ما استمعتم إليه: النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات. فأين المقسم عليه؟ أين جواب القسم؟ جواب القسم محذوف، تقديره: لتبعثن ولتجزون بما عملتم، لتبعثن أيها الناس. دل على هذا الجواب قوله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة. فهذا دليل على أن المراد القسم على البعث، فالله تبارك وتعالى يقسم على أن هذا البعث واقع، وقد أقسم الله عز وجل عليه في آيات عدة، فمنها ما جاء في ضمن قسم وقد حذف، ومنها ما صرح به. قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال هنا: يوم ترجف الراجفة، أي لتبعثن أيها الناس. وقوله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة، أي اذكر يوم ترجف الراجفة. والمراد بالراجفة النفخة الأولى، النفخة الأولى في الصور، حين ينفخ إسرافيل عليه السلام فيصعق الناس، يصيبهم الفزع، يفزعون ثم يصعقون، يموتون جميعا فلا يبقى أحد، يموت الجميع، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه هي النفخة الأولى. وقوله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة، سمى الله هذه النفخة الراجفة، وأخبر عنها بأنها ترجف لأنها رجفة عظيمة، رجفة عظيمة يهتز لها كل شيء، يهتز لها الكون، تهتز لها الأرض ومن عليها، ويهتز لها كل شيء. ولهذا سماها الله راجفة، يهتز لها كل شيء، إنها نفخة عظيمة يفزع الناس لها. أي فزع، أي فزع. أما المؤمنون فإن الله يؤمنهم، نسأل الله أن يؤمننا وإياكم يوم الفزع، كما قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الرادفة هي النفخة الثانية، وسميت رادفة لأنها تردف الأولى تأتي بعدها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: كم بين النفختين يا رسول الله؟ قال: بينهما أربعون، بينهما أربعون. فقيل لأبي هريرة: أربعون سنة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قيل له: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قيل: أربعون يوما؟ قال: أبيت. لماذا؟ لأنه ليس عنده علم بذلك، ليس عنده علم، وإنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن بين النفختين أربعين، فبلغه كما سمعه رضي الله عنه، وما كان له أن يأتي بشيء من عند نفسه، لا سيما أن هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ومنها ما أوحاه الله إلى نبيه. فلما لم يسمع أبو هريرة غير ذلك ما نطق بشيء ولا تكلم من عند نفسه، وهذا يدلك على أنه صادق رضي الله عنه فيما ينقله من الأخبار رضي الله عنه وعن سائر صحابة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة، قلوب أي قلوب الكفار، قلوب الكفار. يومئذ أي في ذلك اليوم، يومئذ أي في يوم القيامة. وإذ هذا يسمى تنوين العوض، وهو الذي يشعر بشيء محذوف، يعني أنه عوض عن شيء محذوف. يومئذ أي يوم القيامة الذي ترجف فيه الراجفة وتتبعها الرادفة. فقلوب الكفار واجفة، يعني أنها في غاية الخوف وفي غاية الذعر، حيث يصيبها الهلع. وانظر كيف علق الله الخوف والذعر بالقلوب، لأن القلوب هي محل الأمن والخوف، فالإنسان إذا خاف فإن هذا الخوف يملأ قلبه، وكذلك إذا أمن فإن الأمن يصل إلى قلبه فيطمئن، وإذا ذعر وامتلأ قلبه ذعرا وجف قلبه. وكم من إنسان مات خوفا إذ قطع قلبه في جوفه بسبب ذلك الخوف. ولهذا قال تعالى: قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة، أي أبصار أصحابها خاشعة، يعني منكسرة ذليلة، لأن ذلك اليوم يجزون فيه عن عملهم السيء، فيجازون عن كفرهم. وإنما علق الله الخشوع بالأبصار لأن الوجه هو مرآة الإنسان، وما يكون في قلبه يظهر عادة على وجهه وعلى بصره. قال الله عز وجل: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم أي قلوبهم هواء من الخوف الذي ألم بهم والذعر الذي حل في قلوبهم. وهنا قال أبصارها خاشعة. هذه الآيات أيها الإخوة التي استمعنا إليها من أول السورة فيها من الفوائد إثبات الملائكة، إثبات الملائكة وأنهم مخلوقون لله موجودون، وأنهم قائمون بأعمال الله جل وعلا التي أوكلها إليهم أتم قيام. ولهذا أكدت أسماء الأفعال بالمصادر التي استمعتم إليها، وفيها من الفوائد أن ربنا تبارك وتعالى يقسم بما شاء تبارك وتعالى على ما يشاء. وقلنا إن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق جل وعلا. وفيها أن من كلام الله الخبر والإنشاء، فالله يتكلم بالخبر كما يتكلم بالإنشاء، ومن الإنشاء القسم. وهذا فيه الرد على من يقول إن كلام الله جنس واحد لا يتعدد، وقولهم هذا منطلق من القول بأن كلام الله مخلوق، وهذه عقيدة باطلة، بل كلام الله صفة من صفاته جل وعلا. وفيها أيضا من الآيات إثبات البعث الأخروي، وهو اليوم الآخر الذي يجب الإيمان به. وقلنا إن الإيمان به هو أحد أركان الإيمان الستة. وفيها أيضا إثبات النفختين، النفخة الأولى والنفخة الثانية، وهذا هو القول الصحيح أنهما نفختان اثنتان لا ثلاث كما يقال. فالنفخة الأولى هي نفخة الصعق التي تعقب الفزع، والنفخة الثانية هي نفخة البعث التي يقوم الناس فيها لرب العالمين. ودل الدليل أو ظاهر الأدلة على أنهما نفختان لا ثلاث. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. انظر إلى قوله فإذا هم، فإذا هم قيام يعني مباشرة. وانظر إلى مجيء الفاء الدالة على التعقيب والترتيب، وأن هذا سيكون فورا كما قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أمر واحد ثم يقوم الناس مباشرة وفورا كلمح البصر يقومون من قبورهم وترجع أرواحهم إلى أجسادهم. فدلت هذه الآية على أنهما نفختان. قال الله تبارك وتعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أي يقولون هذا من قولهم في الدنيا وهم هؤلاء الكفار المكذبون. يقولون يعني كانوا يقولون في الدنيا، والفعل المضارع يدل على استحضار الحال وأن ذلك كان منهم قولا لهم. يقولون أي في الدنيا أئنا لمردودون في الحافرة. الحافرة في الأصل هي الطريق، يقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه التي مشى فيها. والإنسان عادة إذا مشى في الطريق كان يحفر في الأرض بخطاه، كان يحفر في الأرض بخطاه. فالحافرة بمعنى المحفورة، الحافرة بمعنى المحفورة، كقوله في عيشة راضية يعني مرضية. فالحافرة بمعنى محفورة. يقال رجع فلان في حافرته أي في طريقه الذي كان يسير فيه أو في طريقته التي كان آخذا بها. وقولهم أئنا لمردودون في الحافرة يريدون أئنا لمردودون إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، والاستفهام هذا منهم يدل على التكذيب والاستهزاء بذلك اليوم، وأنه رجوع ليس بصحيح. ولهذا أخبر الله عنهم في آيات كثيرة: أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فهذا كله يدل على تكذيبهم بالبعث، وأنهم يحيلون الرجوع، يعني أنه مستحيل عندهم. ولهذا قال تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، ذلك رجع بعيد، يعني أنه لا يمكن أن يكون، فكذبوا بالبعث. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، أي إذا أصبحنا عظاما نخرة بارية متفتتة نرجع إلى الحياة الدنيا. نسوا أن الله الذي خلقهم قادر على أن يعيدهم مرة أخرى. ولهذا قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. أخبر الله عنهم أنهم يقولون أئذا كنا عظاما نخرة، وتكرار الاستفهام منهم يدل على تماديهم في التكذيب، وعلى أنهم يترقون فيه إلى أشد ما يكون. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا أي الكفار حينما خوطبوا بالقرآن وطولبوا بالإيمان، قالوا تلك إذا أي رجوعنا إلى الدنيا مرة أخرى كرة خاسرة، يعني أننا في خسران. قيل إنهم يستهزئون بذلك، قالوا ذلك استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما يعد به. وقيل بل هذا قول حق منهم، يقولون إذا وقع ذلك فعلا فإنها رجعة خاسرة لنا، فإننا سنعذب بكفرنا بالله وبإشراكنا معه في عبادتنا. فيحتمل هذا القولين معا، إما أنه قول حق منهم، وإما أنهم يكذبون بالبعث وأنهم يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي أي الشأن والقصة والأمر، فإنما هي زجرة واحدة، يعني من الله جل وعلا، والمراد بها أنهم يرجعون ويبعثون إلى الله عز وجل، وذلك حينما يأمر الله الملك بالنفخ في الصور النفخة الثانية فيقومون كما قال عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني كما تلمح ببصرك يرجع الناس إلى الحياة الدنيا ويبعثون، كما قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقوله جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة، هذا الأسلوب إنما يدل على تأكيد الخبر، وأن ذلك حق ثابت سيكون لا محالة. ووصفها أي وصف الزجرة بالواحدة يدل على عظمها وأنها واحدة، كما نقول في كلامنا: هذا واحد، يعني لا نظير له. وكذلك قوله جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة، فإنها زجرة عظيمة لا نظير لها ولا مثل لها، ولهذا يقوم الناس بعد هذه النفخة وترجع أجسادهم في أرواحهم ويخرجون من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يعني إلى الداعي الذي يدعوهم إلى الحساب. قال الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. انظر إلى قوله فإذا هم، فإن الفاء تدل على أن ذلك سيكون مباشرة وأنه أسرع ما يكون. فإذا هم بالساهرة، الساهرة المراد بها الأرض، والمراد بها أرض المحشر، يعني أنهم إذا قاموا من قبورهم ورجعت أرواحهم في أجسادهم فإنهم سرعان ما يكونون على الأرض ويستعدون للحساب ويستعدون لما يواجهون به من صحائف الأعمال ومن إقامة الشهود عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال تعالى: فإذا هم بالساهرة. ثم قال الله عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه القصة قصة موسى مع فرعون من القصص العظيمة التي جاء ذكرها كثيرا في القرآن العظيم، فجاء ذكرها مبسوطا ومختصرا، جاء ذكرها مبسوطا في سور من القرآن كالبقرة والأعراف والشعراء، وجاء ذكرها في هذه السورة مختصرا، جاء ذكرها مختصرا ولكنه اختصار جامع لأطرافها شامل لما حدث في أثنائها من الأحداث العظيمة والأمور الجليلة. هذه القصة أيها الإخوة، قصة موسى، جاءت في هذه السورة الكريمة معترضة بين أولها وآخرها، لأن أول هذه السورة حديث عن القيامة وأحداثها، وحديث عن خروج الأرواح، أرواح الكافرين وأرواح المؤمنين الذي به تكون نهايتهم، وبين آخر هذه السورة التي فيها الحديث عن قيام الساعة وعن انقسام الناس إلى فريقين، أهل السعير وأهل الجنة. فهذه السورة جاءت فيها هذه القصة معترضة بين أولها وآخرها، لأن فيها أمورا مناسبة لما تضمنته هذه السورة، ففيها ذكر هذا النبي الكريم وما جرى له مع فرعون الطاغية، وفيها أيضا ذكر التوحيد، وفيها أيضا ندب العباد إلى العمل الصالح والحذر من التكذيب لئلا يصيبهم ما أصاب هذا الطاغية المتكبر الشقي من الخسران المبين، فإن العبد إذا وقف على مآل هذا الخاسر دفعه ذلك إلى العمل الصالح لئلا تكون عاقبته عاقبة هذا الشقي. وأيضا مجيء هذه السورة مذكر بحدث موسى عليه السلام مع ما جرى له مع فرعون، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها طوائف من اليهود، فيها بنو قريظة وفيها بنو النضير وفيها بنو قينقاع، هؤلاء طوائف ثلاث، فذكر موسى عليه السلام وذكر ما جرى له مع فرعون مذكر لهؤلاء اليهود بنبيهم الكريم، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب أنهم يجب أن عليهم الإيمان بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ذكره موسى لقومه وبشر به، بل ما من نبي يبعث إلا يذكر قومه بمبعث نبيه نبي الله الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، فيذكر كل نبي أمته بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا بعث فيهم هذا النبي فيجب عليهم الإيمان به. وهكذا موسى عليه السلام فإنه ذكر قومه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فذكر موسى وما جرى له مع فرعون داع إلى هؤلاء اليهود إلى النظر في هذه النبوة والنظر في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يجب عليهم أن يؤمنوا، قال الله أن يؤمنوا به. قال تعالى: هل أتاك حديث موسى، هذا فيه التشويق، هل أتاك حديث موسى، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل أحد، هل أتاك حديث موسى، فهذا فيه التشويق إلى معرفة هذا النبي الكريم ومعرفة خبره مع هذا الكافر الذي بعث إليه. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ ناداه ربه، وهذا النداء كان من الله بحرف وصوت، النداء من الله لا يكون النداء إلا بحرف وصوت، فالله عز وجل نادى نبيه موسى بكلام سمعه موسى بالوادي المقدس أي المطهر. طوى هذا اسم هذا الوادي، وهو بأسفل جبل الطور في سيناء، وسماه الله المقدس أي المطهر لأن الله كلم فيه موسى، هذا وجه كونه مقدسا، وقيل بل لأمر كان قبل ذلك الله أعلم به. المهم أن الله نادى موسى الكليم في هذا المكان طوى، اسمه طوى، ناداه بماذا؟ بقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، هذا تفسير لما تقدم للندى، فالجملة تفسيرية لقوله إذ ناداه ربه، ناداه بذلك اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى فرعون إنه طغى. قوله تعالى اذهب هذا فيه إشارة إلى أن الأنبياء وإن كانوا بهذه المنزلة فإن الله يأمرهم وينهاهم، فهم عباد لله مأمورون بأمره، فإذا أمرهم الله بشيء قاموا به، وإذا نهوهم عن أمر أمسكوا، فهم عباد لله بيد أنهم لا يعصون الله جل وعلا ولا يردون عليه أمره. اذهب إلى فرعون إنه طغى، لاحظ موسى عليه السلام جاء من خارج مصر، جاء من بلاد الشام، وقد فر من فرعون وقومه وهرب من مصر حينما قتل الرجل القبطي، ثم أمره الله بهذا الأمر العظيم، يذهب إلى الطاغية المتكبر الملك العظيم من ملوك الأرض، بل يعد من أكبر ملوكهم في ذلك الزمان، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هل رد موسى أمر الله؟ لا والله، أجاب نداء الله، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى أي جاوز الحد في طغيانه. وهل أعظم من قوله لقومه أنا ربكم الأعلى، وقال لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، إذن جاوز الحد في طغيانه، جاوز الحد في طغيانه. قال تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك، هذا أسلوب عرض وتلطف في العرض، هل لك في كذا، كما تقول لضيفك ولمن تحب هل لك في هذا الأمر، ما تأمره تقول خذ، وإنما تقول هل لك في كذا، فهذا أسلوب عرض. قيل إن هذا هو الكلام اللين الذي أمر به موسى وأخوه في قول الله جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا القول اللين هو قول موسى: هل لك إلى أن تزكى، وهو الذي أمره الله به. هل لك إلى أن تزكى أصله تتزكى، حذفت إحدى التائين للتخفيف، كما قال تعالى: فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، أي تتظاهر. وهنا قال: هل لك إلى أن تزكى، هل هي تاء المفاعلة أو تاء المضارع، خلاف بين أهل العلم. ومعنى تزكى أي تتطهر، والمراد أن تتطهر من كفرك، لأنه كان كافرا بالله أشد الكفر، حيث ادعى الألوهية وأنه رب الناس. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أي أدلك على الله عز وجل، وأضاف الرب إليه ليكون موقظا له ولينتبه إلى أن هنالك ربا هو الله جل جلاله. وإلا فإن الله تعالى رب فرعون ورب موسى. وأهديك إلى ربك فتخشى، أي فتخاف الله، لأن الخشية هي من أعظم الدلائل على صدق الإيمان. الخشية، خشية الله من أعظم الدلائل على إيمان العبد. ولهذا رتب الله الجزاء على من يخشى الله، وجعل المستفيد من الإنذار هو من يخشى الله: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. وقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فانظر، وصفهم بالخشية، خشية الله، وصفهم بخشيته بالغيب. وهكذا قول موسى عليه السلام: وأهديك إلى ربك فتخشى. فذهب إلى فرعون وقال له القول اللين ودعاه إلى الإيمان، ولكن موسى حينما أراه ذلك ودعاه إلى ذلك لم يجد منه استجابة، ولا وجد منه لينا، فأراه الآية الكبرى التي جعلها الله المصدق لرسالته. قال تعالى: فأراه الآية الكبرى، لما كذب أراه هذه الآية. والمراد بالآية الكبرى ما هي؟ العصا التي ألقاها موسى فإذا هي حية تسعى في مجلس فرعون، حية عظيمة تسعى في ذلك المجلس. فأراه الآية الكبرى، هل استجاب هذا الطاغوت؟ لم يستجب. ولهذا قال تعالى: إيش؟ فكذب وعصى. كان مقتضى ظهور الآية أن يؤمن، وهذا ما يجب عليه، ما يجب أن يكون عليه من أري الآية العظيمة، ولكنه كذب، كذب بالرسالة وعصى الله ولم يستجب لنداء موسى. فماذا كان أمره؟ سنستمع إلى ما بقي من السورة في الدرس القادم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يوفقنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا، إنك أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.